نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 62 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 28 وتنتهي بنهاية الآية 39 من السورة المباركة سورة الأحزاب، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائبات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآيات والآيات التي ستلي بعد ذلك في السورة أيضا وآيات سبقت كلها تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات جمع بينهن بأمر الله لا بهوى نفسه. وكانت هذه المجموعة المباركة هي أول مجموعة في التاريخ البشري، أول مجموعة أو أول دار للمعلمات، أول معهد للمعلمات، أول مدرسة للمعلمات. ولكن أي معلمات؟ لسنا معلمات جبر ولا هندسة ولا فنون تطبيقية ولا تطريزية ولا تشكيلية، وليست مدرسة تخرج الموديلات، وإنما هي مدرسة تعلم الدين وتعلم مكارم الأخلاق. أول مدرسة في التاريخ البشري كان أساتذتها 9 رباهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم تربية وأكرم تربية. وكن رضي الله عنهن آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمارات على أنه صادق. فالكاذب لا يملأ بيته بمجموعة من الضرائر. إذا استطاع الكاذب أن يكذب على الناس في الشارع فإنه لا يستطيع أن يستمر في أكاذيبه في داخل بيته. وإذا ظهرت أكاذيبه أمام زوجة واحدة فإنها ستنم عليه وستحدث جاراتها ولداتها وصديقاتها وقريباتها فيفشو الأمر ويشيع. هذا بالنسبة لزوجة واحدة. فما بالك ببيت ضم 9 من الضرائر، وهؤلاء الضرائر ما كنا كما نتصور مطيعات له صلى الله عليه وسلم على طول المدى، فكان فيهن احيانا تظاهرا عليه صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يحكي لنا واحدة من قصص التظاهر ويواجه حفصة وعائشة رضي الله عنهما بقوله: إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآيات، ويضرب لهن الأمثال. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلى آخر السورة. أمارة من أمارات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأمارات الدالة على صدقه، إنها تعد بالآلاف وبآلاف الآلاف. ولكن زوجاته رضوان الله عليهم كن أمارة وعلامة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف له أن هذه العلامة على صدقه تستغل لتكون علامة على تكذيبه وكذبه. يقولون إن محمدا رجل شهواني. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يؤمنون فيما يؤمنون به أن أنبياء سبقوا كانوا يسرقون الزوجات، هكذا يتصورون. يرون أن داود الذي كان عنده 99 زوجة سرق امرأة أوريا واعتدى عليه وتآمر عليه ليقتل في معركة، يؤمنون بهذا. 99 بلعوها، لكنهم لم يستطيعوا أن يبلعوا 9 فقط. وسليمان الذي يتصورون أنه كان متزوجا بالمئات التي قد تصل إلى 1000 أو تزيد، وأنه تزوج وثنيات، وأن الوثنيات غلبنه على دينه فأصبح وثنيا، يقبلون هذا ويستسيغونه، لكنهم يضيقون أن يتزوج محمد بإذنه. ونحن لا نناقش هذه القضية من هذا الجانب، فلذلك موعد آخر ووقت آخر، فنحن لا نتحدث عن الموضوعات إلا بقدر التصاقها بالآيات. والقضية التي نطرحها للمناقشة هي قضية: لماذا تزوج النبي ب9 بينما الأمة لا تتزوج رجالها بأكثر من 4؟ لماذا لا يتساوى النبي مع الأمة فيتزوج هو 4 أيضا؟ لماذا يتزوج هو ب9 ويضيق علينا نحن فنتزوج ب4؟ هذه القضية التي ينبغي أن تناقش وبصراحة، وينبغي أن نعيها جيدا حتى نسور إيماننا بأسوار لا تقبل الاقتحام. يتصور الناس أن هذا توسع على النبي صلى الله عليه وسلم وتضييق علينا،
وهذا أفحش الخطأ وأبشع الخطأ. فالعكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح، ضيق على النبي ووسع علينا. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له بحال من الأحوال أن يتزوج فوق جسمه ولو مثل جميعا. لو مات نساؤه جميعا لا يحل له أن يتزوج، ولو طلق منهن لا يحل له أن يتزوج بأخرى، بخلافي وخلافك. يصح لي أن أتزوج بألف ويحل ذلك، ويحل لك أن تتزوج بألف فأنت تتزوج بأربع. هب أن إحداهن ماتت أو طلقت تتزوج بأخرى، هب أنك طلقتهن جميعا تتزوج بأخريات، وهكذا. ولدينا أمثلة كالحسن بن علي وغيره الذي تزوج بعشرات كثيرات من النساء. إذن الأمة في فسحة، يمكنك أن تتزوج الكثيرات، لكن هو صلى الله عليه وسلم قال الله له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قفل الباب عليه هو ومفتوح أمامي وأمامك، أنت تتزوج ما تشاء، هو لا يستطيع، لا يحل لك النساء من بعد. هؤلاء كيف قفل الباب؟ لا يحل لك زيادة تأخذ 11، لا محرم، ولا أن تبدل بهن، تغير شيل 2 أو 3 وتغير ممنوع. وهذا مباح للأمة، لكل فرد من أفراد الأمة، قويا أو كان أو ضعيفا، غنيا أو فقيرا، الكل مباح. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هذه واحدة. المفاجأة الخطيرة التي أفاجئكم بها هي أن النبي لم يتزوج بأكثر من 4، فهن 4 فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقف عند 4 كان عنده 5 أخريات يطلق عليهن مرجآت. قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. انظر، ترجي إليك من تشاء منهن، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الله له نظاما خاصا، هذا النظام الخاص الإيواء والإرجاء. اختار 4 تؤويهن، 5 مرجعات لا تمسهن. قد يسأل سائل، حب أنه أراد أن يغير وحدة من اللائي آواهن ويستبدل بها وحدة من المرجعات، هذا حقه كحقي أنا في أن أستبدل من نساء الدنيا كلها بما أشاء؟ فالله ضيق عليه الدائرة، دائرة التغيير في حدود 9، يؤوي 4 والخمسة يتحرك من خلالهن. فإذا أراد أن يؤوي واحدة من المرجعات ترك واحدة من الذين آواهن، ولا يزيد، لا يستطيع أن يخرج من خلال الدائرة الضيقة إلى ما عداها، فيأتي بواحدة من خارج الدائرة. لا، أنت تتحرك ولكن في داخل الدائرة، 4 تؤويهن و5 ترجئهن. قد يقول قائل لماذا؟ ايه العملية دي؟ طب ليه مرجآت ومؤوات؟ ولماذا لا يتصرف النبي تصرفنا؟ يطلق ويجيب غيرها، ليه؟ محصور داخل هذا الحصار. لماذا؟ هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق؟ قد يقول قائل: وماذا في هذا؟ يباح لأي إنسان أن يطلق، فلماذا لا يطلق النبي؟ مجرد إشاعة ظهرت، إشاعة أن النبي طلق نساءه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واسمعوا الخبر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحرس في الليل، وكان له صاحب يبادله الحراسة، هذا ينام حينا وهذا يستيقظ حينا، لأنه بلغهم أن غسان قد نعلت خيبها، وليس أضر على المسلمين ولا أخوف من غسان، لأنه جيش متعاون مع الأجانب، غسان ستهجم، فالحراسة مشددة والمسلمون جميعا عيون متفتحة، فعمر يحرس وصاحبه يحرس بالتناوب. وفي ليلة من الليالي كانت نوبة صاحب عمر، فطرق عليه الباب بشدة، يقول عمر: ظننت أن غسان قد هجمت، فقام مرتعل لأن الباب اتخبط بشدة، فظن أن غسان قد هجمت، فلما فتح الباب قال له: أما علمت؟ قال: ماذا؟ قال: طلق رسول الله نساءه. إذن خبر أبشع من خبر هجوم غسان هو طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. بسرعة اشتمل عمر ثيابه وخرج يجري وهو خائف على حفصة. خابت حفصة، فدخل إلى حفصة وأخذ يجع عنقها يضربها، وأبو بكر أيضا يوبخ عائشة. أبو بكر خائف على بنته، وعمر خائف على بنته من الطلاق، فضيحة، فضيحة شديدة أن يطلق النبي عائشة، فضيحة شديدة أن يطلق حفصة، أن يطلق سودة، أن يطلق أم حبيبة، أن يطلق أم سلمة، أن يطلق صفية، جويرية، هند، أي واحدة من أمهات المؤمنين أن تطلق، هذه فضيحة لها ولأهلها. هل يطلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يطلق؟ قد يقول قائل: إن غيلان الثقفي طلب بالطلاق، كان عنده عاشر، فقال له النبي: أبق أربعا وطلق الباقي. وأين غيلان ابن سلمة الثقفي من رسول الله؟ وأين أنا من رسول الله؟ وأين أنت من رسول الله؟ إن معنى تطليق النبي لزوجة من زوجاته، ولكل واحدة قصة كما تعلمون، ليس هذا وقت فرجها، فقد لا يكون له وقت آخر إن شاء الله. كل واحدة، أيترك عائشة بنت الصديق الأكبر؟ أيترك حفصة بنت عمر بن الخطاب؟ أيترك أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب زعيم المقاومة الشركية الذي استسلم أخيرا؟ أيترك صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود؟ أيترك جويرية بنت الحارث الهلالية؟ من يترك؟ أيترك زينب بنت رئاب بنت جحش بن رئاب الأسدي بنت عمته أميمة؟ من يترك؟ وإذا تركها من يتزوجها وهي محرمة على الناس، محرمة على الكل، لا يتزوج أحد؟ فهل يكون في الطلاق لها فائدة؟ فضيحة أولا، ثم إنها لن تتزوج، لقول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قد يقول قائل: ولماذا لا تتزوج نساء النبي؟ ليه عملية الحجر دي؟ لماذا لا تتزوج امرأة النبي يطلقها وتتزوج؟ سبحان الله، أولا فيها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إن معنى أن يتزوج رجل مسلم أما كافر والعياذ بالله فهذا لا يجوز، لا لزوجتك، لا لمطلقتك، ولا لمطلقة رسول الله، لا يحل أن تتزوج بكافر. إذن هي ستتزوج بمسلم. تصور لا قدر الله أن عائشة أم المؤمنين، او حفصة ام المؤمنين او ام سلمة او ام حبيبة او جويرية او هند او صفية او اي واحدة من امهات المؤمنين طلقت وتزوجت. هذا الزوج الذي تزوجها، وارجو ان نتحدث بلغة السياسة، نفوذ السياسي كيف يكون؟ سلطة سياسية ضخمة، يكون قادرا على فرض فكر معين واتجاه معين على الجماعة بحجة ان تحته فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجو ان ترجعوا بالذاكرة، ارجعوا بالذاكرة للخلف، تجدون ان محمدا لم يعش له ولد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد، ويا ويلنا لو ان رسول الله عاش له ولد، كانت فتنة ما بعدها فتنة. ابن رسول الله، عصبة رسول الله، احفاد رسول الله، اذا كان المنتسبون ولو زورا الى فاطمة يفعلون الافاعيل، فما بالك لو كانوا ينتسبون الى ولد لصلبه، وما بالك اذا كان واحد تزوج بزوجة رسول الله سيتيه بهذا المجد وسيفخر بهذا وسيعتز وسيتدخل في السياسة، سياسة الدولة، وسيصبح له رأي، وقد يخطئ في هذا الرأي فيدخل على الجماعة الإسلامية وعلى الأمة الإسلامية مصائب لا يعلم مداها إلا الله. ولهذا حرم الله نساء نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمة من بعده. قد يقول قائل أنت تستبشئ الطلاق بالنسبة لنساء النبي. نعم، فالتحدي يجمعهن النبي ويخيرهن، كل واحدة تختار يا حرة، فإذا اختارت واحدة أن تبقى معه بقيت، وإذا اختارت واحدة الطلاق طلقت. أقول لك هذا هو الإنصاف للخروج من الخلاف، هذا إنصاف فعلا، يجمعهن النبي ويعرض عليهن الأمر، يقول لهن اللي عاوزة تتطلق تتطلق، والتي تريد أن تبقى تبقى. وهذا ما قاله الله في الآية 28 من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سراحا يعني طلاقا جميلا، ما فيش إذا ولا خوف ولا اضطهاد، ما تفتكروش انكم تركتوا بيت محمد القوي بأمر الله الذي يقود أمة من أعظم الأمم سيحدث لكم اضطهاد، كما يحدث لو أن زعيم من الزعماء طلق زوجة ستضطهد أبشع اضطهاد، ولو تزوجها أحد سيضطهده أيضا. لا، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا كانت النتيجة؟ جاء النبي بعائشة، بدأ بها، هي أحب نسائه إلي: يا عائشة إني سأعرض عليك أمرا فلا تتعجلي فيه حتى تستأمري أباك. تعجليش يا عائشة، هقول لك موضوع ولا تتعجلي، لا بالقبول ولا بالرفض. ما هو يا رسول الله؟ إن الله خيرني، أمرني أن أخيركن، من تبقى ومن تخرج. التي ستبقى عندي ستبقى مع شرف العيش والجوع والبعد عن الدنيا وزخارفها، والتي ستخرج شوف العرض في المغريات، اللي هتقعد هنا هتقعد جعانة عريانة، اللي هتطلع بره هتجيلها اللي هي عاوزاها، يعني منتهى العرض السخي. قالت له والله إني لأختار الله ورسوله والدار الآخرة، قال لها حتى تستأمري أباك، قالت أفيك أستأمر أبي؟ أشاور أبي فيك؟ أفيك أستأمر أبي وأنت سيد أبي وسيد الناس أجمعين؟ أفيك أستأمر أبي؟ لكن يا رسول الله، شوف عائشة، لكن يا رسول الله لا تذكر هذا لنسائك، ما تقول لهمش كلام. ليه يا عائشة؟ عائشة الزوجة المحبوبة تريد أن تمن على زوجها الحبيب لأنها لا تريد أن يشاركها في هذا القول العظيم الذي قالته إحدى النساء، فأرادت أن يحجب الخبر عن غيرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعثت معنثا وإنما بعثت رحمة للعالمين، والله لأبلغن ما أوحاه الله إليه. وجمع نساءه واحدة واحدة وذكر لهن ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هل الدنيا محرمة على رسول الله؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الرسل، كل الطيبات مباحة للرسل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك هذه الطيبات ويهاجر دائما إلى ربه ويفر دائما إلى ربه. فحينما تقول له عائشة: لو تبلغت من الدنيا، قل يا رسول الله، يا رسول الله أنت تقضي الليالي ذوات العدد لا يوقد في بيتك نارا، أنت يا رسول الله لا تقوم من غداء لعشاء ولا من عشاء لغداء، يا رسول الله هما الأسمران ماء التمر، يا رسول الله الخل، يا رسول الله هذا غذاؤك يا رسول الله. يقول لها: لا يا عائشة، إخواني من أولي العزم من الرسل سبقوني، وأخشى أن يبطئ بي عملي دونهم. يا نسيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متعة عظيمة جدا، بس تقعدش عندي لأن بيتي زي ما انتم شايفين بينام على الحصير المتربة ويؤثر التراب في جنبه والحصير في جنبه، إنما بره تتمتعوا ويسألكوا عز وكل شيء، وأسرحكن أطلقكم صراحا طلاقا جميلا. وبمجرد أن سمع نساء النبي هذه الآية اجتمعنا في مشروبة له وأخذنا كين ويولول على مجرد هذا الإنذار. وعمر بن الخطاب لما علم من صاحبه اشتمل بردته وذهب يجري، فسأل: أين رسول الله؟ قال: هو معتكف في المشربة، استأذنوا لي على رسول الله. استأذن أبو بكر فلم يؤذن له، استأذن عمر فلم يؤذن له، رسول الله حزين وهو معتكف في مشربة، يعني دور فوق مكان عالي. وأخيرا استأذن عمر ثلاث مرات وكاد ينصرف فأذن له. قال: أضحك رسول الله، عاوز يقول نكتة يعني لأن رسول الله يضحك ويخرج من الحزن. فقال: يا رسول الله، زوجتي كانت الآن تجادلني في النفقة فجعلت أجأ عنقها. يعني طلبني بنفقة. فقال له النبي: وهؤلاء يطالبنني بالنفقة. شوف يا سيدي الأعبين عياطوا دولة أيضا بيطالبوا بالنفقة. أبو بكر وعمر يقولون لهم: أتطالبن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يطيق؟ فاعتذرن، ولكن رسول الله حلف ألا يمسهن شهرا. فلما مضت 29 يوما اقترب منهن، فقلنا له: إنك أقسمت على شهر. قال: الشهر 29 يوما. صلى الله عليه وسلم. هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. واحد هيسأل يقول يعني ده نساء النبي زي النسوان اللي عندنا برضه نفس النظام، ايه ده خلافات زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل حفصة، سمع بيكلم عمر يكلم زوجة فرفعت عليه صوته وراجعت، عمر رجل شديد لا يتصور ان زوجته تراجعه، قال لا تراجعينني في كلام تراجعيني، قالت له خير منك تراجعه زوجاته وتهجر احداهن اليوم الى الليل وبيهجروه كمان. فذهب الى حفصة وسألها احقا تهجر تراجع احداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم الى الليل؟ قالت له نعم. والسيدة عائشة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة والله إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. أنا بعرف إزاي تكون راضية عني وغضبانة. قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قالت قال لها: إذا كنت عني راضية قلت يا رب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا رب إبراهيم. ما تجيبش سيرة محمد خالص، لا ورب إبراهيم، لما بتجيب جده ما راحتش الموسى ولا حد فرع تاني، لا جده برضه. إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت له نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، ما بهجرش ما بهجرش حبك، أنا بهجر اسمك. ويقول النبي، عائشة تقول ورأساه، رأسي بتوجعني، فيقول النبي ورأساه، وفي مرض الموت ورأساه، يعني تقول ورأساه، قال النبي بل أنا ورأساه. فظنت أنه يمزح فقالت له والله إني لا أعلم أنك تتمنى موت، عاوز نموت وليلة موتي ستصبح معرسا بإحدى نسائك. هذا واحد يسأل إزاي بشر. وأرجو أيها الناس أن نقرأ سير هؤلاء على أنهم بشر ليسوا ملائكة، إنهم قدوة. ولكي يكونوا رجالا ونساء قدوة لابد أن يكونوا مثلنا، لأنهم لو كانوا فوق طاقتنا لما أطقنا تقليدهم، ولكان موقفنا منهم موقف المنبهر المسحور فقط. أدرس أخبار عائشة منبهر، أدرس أخبار حفصة منبهر، وتقول لك أي امرأة أنا لا أستطيع ما تستطيع عائشة، وهذه تقول أنا لا أستطيع ما تستطيع حفصة، أنا لا أستطيع ما تستطيع فاطمة. لكن هن بشر ككل البشر، فيهن أخطاء البشر وفيهن صدق البشر وفيهن كل ما في البشر، فنأخذ منهن العظة والعبرة ونتعلم منهن. وهكذا، وهذا هو السر في تأليف السير، كتب سيرة، تاريخ الصحابة، تاريخ أمهات المؤمنين. لماذا؟ هل هذه الكتب للإعجاب المطلق أم للتقليد والاتباع؟ إن هذه الكتب، كتب السير والتواريخ، ما ألفت إلا لنتعلم منها، لا لأن نقبلها ونضعها على رؤوسنا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه،
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أرجو أن نعيد النظر في هذه الآيات مرة أخرى. ما هي الآيات التي سبقتها؟ الآية 26 و27 وما قبل ذلك. قبلها مباشرة يقول الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. شوف الآيات: وأورثكم أرضهم، أرض اليهود. شوف يقول لك فلان ده لما واحد يرتني جدا يقول لك فلان ده قتل يهودي، يهودي واحد يقتله تبقى غني جدا، فما بالك بالذي قتل اليهود جميعا أي غنى أحرزه محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول له: وأورثكم أرضهم، ليس أرضهم فقط، وديارهم، ليس ديارهم فقط، وأموالهم، وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بعد مباشرة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد. ما علاقة هذا بهذا؟ إيه العلاقة؟ أنت انتصرت على أحزاب الشرك وعلى اليهود وأخذت أموالهم، الجزاء إن كل النساء تطلقوا، هذا هو الجزاء؟ آه لو فهمنا هذه الآيات، آه لو فهمها الساسة العرب والساسة المسلمون لعرفوا كيف تساس الأمور. إن النبي المنتصر المنتصر الذي حاز الدنيا وأحرز مال اليهود يعود لأزواجه لا بالثياب الفاخرة ولا بالرياش الفاخرة، ولكن يعود لهم ليقول لهم: يا أيها النبي قل لأزواجك أطلقك لو كنت هتبص للدنيا. سبحان الله، فليتذكر المنهزمون العرب لا المنتصرون العرب. تتوالى الهزائم وهم غارقون في الحرير والديباج والتهريب والزهاد في الهزائم. الرسول المنتصر يرفض الدنيا وما فيها: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لو تعلمون ما أعلم مما غرق فيه ساسة العرب من متع هذه الحياة الدنيا لرأيتم عجرا، حمامات من الذهب الخالص، حمامات من البلور فيها نساء عاريات للفرجة وللفسحة. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ أضاعوا الشرف، أضاعوا المجد، أضاعوا النصر، أضاعوا التاريخ، أضاعوا الأرض، أضاعوا حتى علاقتهم بالسماء. كل شيء ضاع منهم وهم غارقون في اللذة، اللذة التي لا يغرق فيها أغنى أغنياء العالم من المنتصرين. ريغان المنتصر لا يعيش مثلهم، ريغان مات في شقته المستأجرة الصغيرة في دور أرضي وهم غارقون في الذهب وفي المتاع. فليقرأوا هذا وليفهموه، لا أفهمهم الله، وليسمعوه، لا أسمعهم الله،
وليبصروه لا جعلهم الله يبصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا هو الخلق، نبي مؤدب ويؤدب أهله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، الله ورسوله والدار الآخرة يعني الإسلام، الله الرسول الدار الآخرة، الأصول الثلاثة الإسلام. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلمة عظيم يعني إيه؟ ما قالش أجرا عاليا لأن العلو ارتفاع في الجو، ما قالش أجرا عريضا لأن العرض اتساع في الأفق، إنما قال أجر عظيم لأن العظم امتداد طولي وامتداد عرضي وامتداد في العمق وامتداد في كل الأبعاد. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن. تشعل الأخلاق، تجعل الإنسان على خلق، تربيه تربية، تجعله يقظا حذرا يحب الآخرين ويحنو عن الآخرين، على الآخرين لأن المصير واحد والاتجاه واحد، لا يبخل على الآخرين لأنه في كرب. إنما في السلام في الهدوء تظهر الأخلاق السيئة وتظهر المكاسب الطفيلية، ويتكاثر الطفيليون والمتآمرون والغادرون يتكاثرون. في الشدة قد تحسن أخلاق الإنسان، وفي الرخاء قد تخيب وتضمحل. ولهذا فإن علة العلل التي نعاني منها في المجتمع العربي كله أو مجتمع الأمم التي يسمونها النامية، وده من أسماء الأضداد، هذه الأمم علتها أنها تعيش في رخاء. قد يقول قائل أين الرخاء الذي تعيش فيه هذه الأمم؟ رخاء لبعض السادة وجهل مطبق عند الباقين وهكذا. الأذكياء أكلوا حتى ما عادوا يجدون طعاما لبطونهم، والأغبياء جاعوا حتى ما عادوا يجدون بطونا. الأغنياء أكلوا حتى امتلأت بطونهم فما عادوا يجدون بطونا للطعام، والفقراء الأغبياء جاعوا حتى ما عادوا يجدون طعاما لبطونهم. ناس فقدوا البطون للطعام وناس فقدوا الطعام للبطون. ولهذا يقول سقراط أرسطاليس وهو يعلم الإسكندر، يقول له إن الناس يصبرون على آلام الشدة ولكنهم لا يصبرون على آلام الرخاء. يصبرون على الشدة ولا يصبرون على الرخاء، فللرخاء آلامه وللرخاء متاعبه وللرخاء مسالبه. لهذا بمجرد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من موقف الشدة إلى موقف الرخاء أراد أن يواجه الرخاء بهذا القول، علمه الله أن يقول قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. فهذا المنصب العظيم الذي حازته هؤلاء الشريفات العفيفات الفاضلات يترتب عليه، كلما كبر المنصب كبرت المسؤولية. هذا عند الله، أما عند البشر ف
فإذا عظب المنصب هانت المسؤولية، خلاص مفيش مسؤولية. يبقى حرامي بمستوى عالي مش مهم، كذاب على مستوى عالي ليس بمهم، ظالم على مستوى عالي مش مهم، متآمر على مستوى عالي غير مهم. المهم الصغار. أنت كصغير لو ضبطت متلبسا بسرقة بيضة تقطع يدك، لكن الكبير لو ضبط متلبسا بسرقة 1000 بيضة من الجوهر لا يذكر بسوء، ولو ذكر لكان عيبا في الذات المصونة التي لا تمثل. عند الله العكس صحيح، كلما كبر المنصب كبرت المسؤولية ثوابا وعقابا. فنساء النبي ليس معناه أن مجرد دخولهن بيت النبي يعني سقطت عنهن التكاليف، يتفوقن على خلق الله، يستهن بخلق الله، يعبثن. لا، يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة وحاشاهم حاشاهم، فهن معصومات بعصمة الله لهن. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، مضاعفة العذاب. يعني لو ارتكب الجريمة ارتكب انا او امرأة اخرى مثلها، المرأة الاخرى هتعاقب عقوبة زوجة النبي مضاعفة، يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله، قنوت الخضوع والذلة لله ورسوله، نؤتها أجرها مرتين، وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وأعتدنا يعني أعددنا وضبنا، أعددنا لها رزقا كريما في الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول. لستن كأحد من النساء، انت مش زي كل النسوان. ايه على دماغهم ريشة؟ ايه يعني نساء النبي ليسوا كأحد من النساء؟ لأنهن في بيت النبي فعليهن تكاليف مشددة، فرض عليهن أن يكن معلمات. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرنا يعني بلغنا ما يتلى في بيوتكن، مش يعملوا حلقة ذكر، لا اذكرنا يعني بلغنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني ايه؟ ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ربنا بيعلمها تتكلم ازاي، تتكلم كيف. وزي ما قلنا الكلام ليس لنساء النبي فقط لانهن قدوة، نساء النبي قدوة، فتتعلم النساء الاخريات من نساء النبي. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، تخضعن بالقول التكسر في الكلام. جايز يقرا الفتحة لكن بتقرا التكسر، يبقى عيب. بتتكلم كلام مظبوط جدا في منتهى العقل والحكمة والطهارة لكن بأسلوب وسخ، النغمة نفسها نغمة الصوت قذرة، يبقى حرام. وقلنا قولا معروفا، موضوع الكلام يكون موضوع طاهر. يبقى اذا اشترط لكلام المرأة شرطين، الشرط الاول طريقة الكلام، والشرط الثاني موضوع الكلام. يعني بعض الناس يقول لك ان المرأة تتكلم بس يكون الكلام كويس، موضوع الكلام كويس. لا، مش موضوع الكلام كويس بس، انما موضوع الكلام كويس يعني تتكلم في موضوع نظيف بأسلوب نظيف، مفيش تكسر ولا تدني ولا هبوط في الصوت أو في نبرات الصوت. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه، هو الفرق بين المرأة الشريفة والمنحرفة كلمة واحدة. بمجرد أن تخضع بالقول بتجرئ الفاسق. يطمع الذي في قلبه مرض، اللي في قلبه مرض يطمع. ولذلك الشعر لك نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء متوالية. كذلك هنا أيضا خضعت بمجرد كلمة، سمحت له أن يقول لها كلمة بذيئة وابتسمت لها أو رضيت عنها، فإنها ستجرئه أكثر، ستجرئه أكثر. وكلما أوتي الرجل جرأة فإن المرأة لا تستطيع أن تقاوم هذه الجرأة التي ستستمر وستستمر، وخصوصا أنها هي التي بدأت، سمعت الكلمة البذيئة أو قالت هي كلمة بذيئة أو خضعت هي بالقول، إذن يطمع الذي في قلبه مرض. مجرد الطمع أن تطمع الذي في قلبه مرض هذا أيضا شيء بشع، وإنما عليها أن تبعد عن نفسها العيون والألوف والآذان والذباب. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، كلام واضح جيسي، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن، قرن إما أنها من قر بالمكان استقر فيه أو من الوقار، وما أحلى أن تكون من الاثنتين، من القرار ومن الوقار، فتكوني وقورة في بيتك. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية أولى وجاهلية ثانية. المفسرون اختلفوا في تحديد الأولى، الجاهلية الأولى، وبعضهم قال الجاهلية كانت أيام نوح. لا، نختصر هذا الخلاف كله فنقول الجاهلية الأولى يعني اللي كانت قبل الإسلام، والجاهلية الثانية التي بعد الإسلام. الجاهلية الأولى جاهلية كفر، والجاهلية الثانية جاهلية فسق وضلال ومروق، فهي جاهليات متشابهة. بل إن الجاهلية الثانية تفوقت على الجاهلية الأولى، سبقتها في الانحطاط والفجور والتعري. إذا كانت الجاهلية الأولى تتعرى للعبادة فهذه الجاهلية تتعرى للفن، وإذا كان العري في الجاهلية الأولى عريا قبيحا فهل العري في الجاهلية الحديثة عري مزين، عري مسخرة له أجهزة كثيرة من أول الفيديو إلى الأغنية إلى الرقصة، كل مسخر للعري الجديد وموظف في العري الجديد. وما أكثر ما رأينا وما أكثر ما شاهدنا من العري الفني، العري الفني والعري الغنائي وعري الفيديو، كل هذا العري الذي أصبح في كل مكان، وأفلام الجنس الموجودة في كل مكان. رأينا كل هذا وسمعناه وشاهدناه والعياذ بالله. وهذا هو الجاهلية الحديثة، تتقاصر دونها الجاهلية القديمة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. انظر انه قال واقمنا الصلاة بعد هذا كله، لم يقل اقمنا الصلاة ولا تبرج، انما قال ولا تبرجنا واقمنا الصلاة. لا صلاة لمتبرجة، لا صلاة لمتبرجة، لا صلاة لمن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا صلاة للمتفعلكات والمتزكعات في الطرقات بلا هدف، لا صلاة للائي يعرضن أجسادهن في سوق من يريد ومن يزيد، لا صلاة لمن يشاركن بأجسادهن في تجميل المدينة، لا صلاة لمن جعلت جسدها ثمنا للفن، سواء كان فنا مرسوما تستأجر بالساعة لترسم موديلا بكل الجلسات وبكل الأساليب، لا صلاة لها، ليتها لم تزني ولم تتصدق. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يا نساء النبي، يا كل النساء في الدنيا، هذه الوصايا والأوامر والتعليمات ليست إذلالا للمرأة ولكن تكريما لها، إنه يريدها كريمة عزيزة شريفة عفيفة، يريد جسدها محفوظا مصانا لا يقع عليه الذباب ولا تجار الأعراض ولا الفساق، يريده جسدا طاهرا. ولكن المنافقون ومن في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة يريدون أن يعروا المرأة من ثيابها ومن أخلاقها ليتمتعوا المتع الرخيصة، ليتمتعوا بها بلا ثمن، ليجعلوها نصف بغي ثم بعد ذلك بغيا كاملا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، النجاسة أهل البيت. واحد يقول لك الله، ما الكلام ده موجه لنساء النبي بس، لما نسوان نحن لا. سبحان الله، إذا كان هذا الكلام موجه لأمهات المؤمنين، أمك بالنسبة لك هتطمع فيها؟ ده أم المؤمنين، ويقول هذا الكلام للمؤمنين ولأم المؤمنين، فما بالك بنسائنا؟ ولسنا بأمهات مؤمنين، ولسنا بشيء. يبقى من أولى ما تعكسش، يقول لك ده قرنا في بيوتكن ولا مش عارف ايه ده، يقول لهم لستن كأحد من النساء. طيب كويس، ومش زي النسوة لأنهم أعلى خلقا وأعلى مرتبة وأمهات مؤمنين وكذا وكذا، لكن انت مراتك مش زي نساء النبي، يبقى الوصايا عليها اكثر، والتعليمات بالنسبه لها اكثر، والاوامر بالنسبه لها اكثر، والنواهي عليها اكثر. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. خد بالك، يذهب الرجس ويطهركم. قال طب ما ذهاب الرجس يعني الطهارة؟ قال لك لا، ممكن يذهب عين النجاسه لكن تبقى النجاسه، تبقى النجاسة، ذهبت العين لكن بقيت. فقوله يذهب الرجس اللي هو لون النجاسة، تطهيرها ذهب أثرها كله، يذهب الرجس عنكم. ما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل بيت النبوة، النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عن إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم، أهل البيت نساء النبي. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اذكرن، مش قاعدين هنا في بيت النبوة، صور تماثيل، والبعض بيتصور انه الرجل شهواني جامع حواليه 9، ويجهلون ان فيهم ما لا يقل عن 6، كل واحدة سنها فوق 63. 63 سنة ام سلمة 63، مش كله فوق الستينات، وبعدين ستينات في جو حار كجو مكة والمدينة تبقى كأنها 80 في مصر، ستينات فما فوق ذلك. إنما هن مدارس كل واحدة مختارة بدقة، ومن يدرينا لعل الله سبحانه وتعالى اختارهن لأسرار فيهن، في طبائع المرأة كطبائع الحيض وطبائع اليأس من الحيض والتي انطمس فيها الدم والتي كذا وكذا، فيها ظروف تتعلق بالنساء. وتسع واحد يقول لي طب ما كفايه واحده تبلغ، لا تبلغ محمد صلى الله عليه وسلم تبلغه امراه واحده، امراه واحده تبلغ عن محمد، ايه ده؟ مين دي؟ من هي؟ والاف الالاف وملايين العلماء في كل العصور والظهور ما استطاعوا ان يبلغوا عن محمد، وما زلنا حتى اليوم لا نعرف 1 على مليون من محمد صلى الله عليه وسلم. تبلغ امرأة واحدة؟ 2 3. فاختار الله 9 مبلغات عن رسول الله. إذا كان في الأموال بيقول لك رجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدى الأخرى، 10 5 جنيه، 3 جنيه، بيني وبينك 2 جنيه، عاوز اجيب سودة اجيب راجل ومرتين او 4 نسوان عشان ايه؟ يشهدوا على دين عشان جنيه بتاعه، ما لا يشهد على الدين كله نجيب مرتين؟ ده 4 رجل وامرأتين هيشهدوا بس على جنيه بيني وبينك، يبقى فما بالك اللي هيشهد على الدين كله امرأتين او امرأة؟ مش ممكن. و9 وهذا قليل، ولكن الله كفرهم بالخير وباركهم سبحانه وتعالى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بلغوه إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات، 10 صفات، 10 صفات في الرجال وفي النساء، لا يختلف رجل عن امرأة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. 10 صفات لا تغاير بين هذه الصفات، ما فيش تغاير، لأن أي صفة تكفي. مسلم كفاية قوي، لأن مسلم كمل إسلامه وهيبقى فيه ده كله، لأن المسلم لازم يكون صائم، لازم يكون قانت، لازم يكون حاضر فرجه، لازم يذكر الله كثيرا. والمؤمنين والمؤمنات، ايضا المؤمن فيه الصفات كلها، القانت فيه الصفات كلها، الخاشع فيه الصفات كلها، الصائم فيه الصفات كلها، كل الصفات مش مغايره، وانما هي للتعديد، لتعديد الالقاب. هذه الصفات 10 مرتبه: الاسلام للقياد الظاهري، الايمان للقياد الباطني، القنوت الطاعه، الصدق في التبليغ عن الله ورسوله، الصدق في القول والصدق في العمل. هذا الصدق يترتب عليه أضرار، لأن إذا كنت صادق هتضار،
لا ستؤذيك لصدقك لأنك تقول الحق دائما وما أبقى الحق صديقا لعمر. إذا بتدخل في المنطقة الثانية والصابرين والصابرات تصبر على الصدق والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات تكون كل أعمالك فيها خضوع وذل لله وحده والحافظين والمتصدقين والمتصدقات الإحسان إلى الغير والصائمين والصائمات الإحسان إلى النفس عمل للغير وعمل للنفس والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات تحفظ فرجك وهي تحفظ فرجها والذاكرين الله كثيرا قالش إن المسلمين كثيرا والمؤمنين كثيرا والصائمين كثيرا ولا ما قالش كثيرا إلا سيدي ربنا بيقول لنا صلوا ما قالش كثيرا الصوموا ما قالش كثيرا الحجب ما قالش كثيرا إنما في الذكر كثيرا إذا قال اذكروا الله يبقى كثيرا ليه لأن الذكر عبادة لسانية سهلة فالإكثار منها لا يتعب بخلاف الصيام والصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات البدنية فالإكثار منها مجهد للإنسان ولهذا طلب الله منا أن نذكره كثيرا في كل الأحيان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر قياما وقعودا وعلى جنوب في كل وقت يذكر الله يذكرون الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ونكتفي بهذا القدر وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله محاضرة الثلاثاء بعد العشاء إن شاء الله.